بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه. وقال أحمد: لا يصح في هذا الباب شيء. وهذا الحديث قد ضعفه أكثر أهل العلم، أحمد وأيضا الذهلي والدارقطني وجماعة من علماء الحديث، أيضا الشافعي علق الحكم بصحته، وخلاصته أنه موقوف على أبي هريرة، صحيح فيه الوقف وليس مرفوعا كما قاله أبو حاتم في العلل، قال الصواب عن أبي هريرة موقوفا. وقال أبو داود: هذا منسوخ. وقال الذهلي أنه حديث ليس بثابت. وصحح أيضا البيهقي الوقف، وكذلك قبلهما البخاري صحح الوقف، فعلم بذلك أنه لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء في هذا. ورفعه سهيل بن أبي صالح وأخطأ، والصحيح أنه موقوف. قال عن أبي هريرة، قال الشارح الصنعاني رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه. وقال أحمد: لا يصح في هذا الباب في هذا الباب شيء. وذلك لأنه أخرجه أحمد من طريق فيها ضعيف، ولكن قد حسنه الترمذي وصححه ابن حبان لوروده من طرق ليس فيها ضعف، بل الطريق التي حسنه الترمذي معلول أيضا. والصحيح أن أبا صالح لم يسمع هذا الحديث من أبي هريرة. قال: وذكر الماوردي أن بعض أصحاب الحديث خرج له 120 طريقا. وقال أحمد: إنه منسوخ بما رواه البيهقي عن ابن عباس. معنى منسوخ الظاهر، قال أحمد، الذي قال منسوخ هو أبو داود، قال بما رواه البيهقي وقال أحمد. الظاهر كأن الشيخ هنا الصنعاني أخطأ، أحمد هنا ليس أحمد بن حنبل، هو أحمد البيهقي نفسه. أنا تجد في سنن البيهقي وقال أحمد، وهو لا يريد أحمد بن حنبل، وإنما يريد المؤلف نفسه وهو البيهقي، اسمه أحمد أيضا ابن عبد الله. فكأن الصنعاني أخذها من السنن وظن أن أحمد هنا ابن حنبل، لأن إطلاق وقال أحمد معنى أنه ابن حنبل، لكن هنا كما قلنا البيهقي هو الذي قال أنه منسوخ. قال: بما رواه البيهقي عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قال: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل، إذا غسلتم إن ميتكم يموت طاهرا وليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. قال: ولكن ضعفه البيهقي وتعقبه المصنف، لأنه قال البيهقي هذا ضعيف، والحمل فيه على أبي شيبة. قال المصنف: أبو شيبة هو إبراهيم بن أبي بكر ابن شيبة، احتج به النسائي واتقه الناس، ومن فوقه احتج بهم البخاري لأن قال في الحديث حسن، ثم قال في الجمع بينه وبين الأمر في حديث أبي هريرة أن الأمر للندب. قلت: وقرينة حديث ابن عباس هذا. وحديث ابن عمر عند عبد الله بن أحمد كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل منا ومنا من لا يغتسل. قال المصنف إسناده صحيح وقد صحاه أيضا الدارقطني. قال وهو أحسن ما جمع به بين هذه الحديث. وأما قوله من حمله فليتوضأ فلا يعلم قائلا يقول بأنه يجب الوضوء من حمل الميت ولا يندب. قلت ولكنه مع نهوض الحديث لا عذر عن العمل به ويفسر الوضوء بغسل اليدين كما يفيده التعليل. أنا فسر الوضوء بغسل اليدين بقوله إن ميتكم يموت طاهرا فإن لمس الطاهر لا يوجب غسل اليدين منه فيكون في حمل الميت غسل اليدين ندبا تعبدا. إذ المراد إذا حمله مباشرا لبدنه بقرينة السياق ولقول يموت طاهرا فإنه لا يناسب ذلك إلا من يباشر بدنه بالحمل. وخلاصة هذه المسألة أنه لا يستحب الغسل لمن غسل ميتا لعدم صحة الحديث ولا أيضا الوضوء لمن حمله. فمن غسل يديه مثلا لا بأس ومن لم يغسل يديه فلا شيء عليه سواء كان حمل أو غسل. وأما حمل صنعاني هنا حمله على غسل اليدين فهذا من باب الجمع، وإلا الأصل أن ألفاظ الشرع تحمل على الألفاظ الشرعية. فليتوضأ معناه معلوم الوضوء هذا وهو غسل الوجه واليدين وهكذا. قال عن عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر، رواه مالك مرسلا، وصله النسائي بن حبان وهو معلول. والحافظ يكرر لفظة وهو معلول مع أنه بعضهم ينكر هذه اللفظة من ناحية اللغة، لكن الصحيح أنها صحيحة. قوله عن قال الشارح عن عبد الله بن أبي بكر هو ابن أبي بكر الصديق، أمه وأم أسماء واحدة، أسلم قديما وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم الطائفة، أصابه سهم انتقض عليه بعد سنين فمات منه في شوال سنة 11 وصلى عليه أبوه. وهذا ظاهر وهم من الصنعاني، هذا ليس عبد الله بن أبي بكر الصديق وإنما هو عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم. في أحد عنده تنبيه على هذا أو ما في؟ ها قال إيش؟
هذه ترجمة ابن أبي بكر الصديق وهو خطأ ظاهر، هو عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم.
أنا أخطأ صنعا، لأنه لو كان أبو بكر عبد الله بن أبي بكر الصديق ما كان مرسل. أنا عبد الله بن أبي بكر صحابي قديم وهو شقيق أسماء بنت أبي بكر، وعبد الرحمن شقيق عائشة، وعبد الرحمن أكبر من عبد الله. قال إن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم، هو عمرو ابن حزم ابن زيد الخزرجي النجاري يكنى أبي الضحاك، أول مشاهده الخندق، واستعمله صلى الله عليه وسلم على نجران وهو ابن 17 سنة يفقههم في الدين ويعلمهم القرآن ويأخذ صدقاتهم، وكتب له كتابا فيه الفرائض والسنن والصدقات والديات. هذا الحديث هو مرسل، مرسل من مراسيل ابن حزم، عبد الله بن ابن أبي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم، فهو لم يدرك جده فيعتبر مرسل. لكن بعض العلم يقول أن العلماء تلقوه بالقبول، لكن هذا ليس صحيحا، فهو مرسل لا يصح، معنى منقطع بين عبد الله بن أبي بكر وبين جده، هو لم يحضر هذا الكتاب. قد يقال أن هذا الكتاب كان موجودا معهم، مع آل أبي بكر بن حزم أو آل عمرو بن حزم، فهو يدل على صحته، لكن العلماء أنكروا هذا. قال: توفي عمرو بن حزم في خلافة عمر بالمدينة. ذكر هذا ابن عبد البر في استيعاب. قوله: لا يمس القرآن إلا طاهر، رواه مالك مرسلا، وصله النسائي بن حبان وهو معلول. قال: حقيقة المعلول الحديث الذي يطلع على الوهم فيه بالقرائن وجمع الطرق، معنى لابد من جمع الطرق في معرفة المعلول. وكما قال الأئمة كابن معين وابن المديني: الحديث إذا لم تجمعه من 50 طريقا لا يعرف، ومنهم من قال أكثر. قال حقيقة قال فيقال له معلل ومعلول، والأجود أن يقال فيه المعل من أعله، والعلة عبارة عن أسباب خفية غمضت طرأت على الحديث فأثرت فيه وقدحت. أنا هنا ذكر هذا الصنعان لأن بعضهم كما قلنا أنكر كلمة معلول، معنى في الوزن، معنى تكون على وزن إيش؟ مفعول. فبعضهم من ناحية الوزن لأنه معلل فعلل فعلل فهو معلول، أنا فعلل. الأصل أن وزنها يكون فعلل معلول. من من أعله فيقال معل فهو معل أو معلول. والمهم قد ذكر هذه المسألة الإمام العراقي في كتابه الذي ألفه في النكت على ابن الصلاح، وذكر رحمه الله أن هذا صحيح أو هذا الوزن صحيح. أنا في التقييد والإيضاح. طيب، قال: والعلة عبارة عن أسباب خفية غامضة طرأت على الحديث فأثرت فيه وقدحت، وهو من أغمض أنواع الحديث وأدقها، ولا يقوم بذلك إلا من رزقه الله فهما ثاقبا وحفظا واسعا ومعرفة تامة بمراتب الرواه. أنا يحتاج إلى ممارسة، ولهذا لم يدخل في هذا العلم إلا جهابذة هذا العلم، علم الحديث، لأن هذا يحتاج إلى ممارسة في علم الأسانيد ومعرفة الرجال. قال: وملكة قوية بالأسانيد والمتون. وإنما قال المصنف أن هذا الحديث معلول لأنه من رواية سليمان بن داود اليماني، وهو متفق على تركه كما قاله ابن حزم، ووهم في ذلك فظن أن سليمان بن داود، وليس كذلك، بل هو سليمان بن داود الخولاني وهو ثقة، أثنى عليه أبو زرعة وأبو حاتم وعثمان بن سعيد وجماعة من الحفاظ. واليماني هو المتفق على ضعفه، وكتاب عمرو بن حزم تلقاه الناس بالقبول. وليس هذا التعليل، الحافظ يريد أنه معلول لأنه مرسل، لأنه مرسل، فعبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو لم يدرك جدة ولم يدرك هذا الكتاب فهو مرسل، وهذا المراد به أنه معلول. قال ابن عبد البر: إنه أشبه المتواتر للتلقي الناس له بالقبول. وقال يعقوب بن سفيان: لا أعلم كتابا أصح من هذا الكتاب. فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين يرجعون إليه ويدعون رأيهم لأن فيه الديات. وقال الحاكم قد شهد عمر بن عبد العزيز وإمام عصر الزهري بالصحة لهذا الكتاب. قالوا في الباب من حديث حكيم بن حزام لا يمس القرآن إلا طاهر، وإن كان في إسناده مقال، إلا أنه ذكر الهيثم في مجمع الزوائد من حديث عبد الله بن عمر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. قال الهيثم رجال موثقون، وذكر له شاهدين، ولكنه يبقى النظر في المراد من الطاهر. ومعنى صح في حديث هو هذا المرسل، إذا قلنا أنه تلقي بالقبول وقبلناه فينظر بعد ذلك إيش المراد بكلمة طاهر كما قال الصنعاني. قال ولكنه يبقى النظر في المراد من الطاهر، فإنه لفظ مشترك يطلق على الطاهر من الحدث الأكبر، والطاهر من الحدث الأصغر، ويطلق على المؤمن وعلى من ليس على بدنه نجاسة ولا بد لحمله على معين من قرينة. وأما قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، فالأوضح أن الضمير للكتاب المكنون الذي سبق ذكره في صدر الآية، وأن المطهرون هم الملائكة. وهذه المسألة كما تعلمون خلاف مشهور فيها، وأكثر أهل العلم على أنه لا يجوز مس القرآن للمحدث سواء كان حدثا أكبر أو أصغر، واستدلوا بهذه الآية والحديث. أما الآية ففيها نزاع، والصحيح أنه مثل ما ذكر المؤلف أن الكتاب هو المكنون. وأما الحديث فأولا اختلف في صحته، قلنا وإن صح فالاختلاف هنا في معنى الطاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر. والشيخ الألباني رحمة الله عليه أيضا أيد هذا المعنى، وهو أن الطاهر هنا المؤمن، بحديث أبي هريرة المؤمن لا ينجس، وكذلك بالنهي عن مسافرة العبد بالقرآن إلى دار العدو ودار الحرب، أن نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى بلاد العدو أنا حتى لا يمتهن القرآن. ومن هذا الباب أنه لا يمسه إلا المؤمن، لا يمسه إلا مؤمن، ولم يأتي شيء صريح في هذه المسألة. فمن ترك مثلا القرآن ومسه عند الحدث فهو من باب الأحوط، ما في شيء. فإذا أراد أن يمسه مسه مثلا بغلافه أو مسه بشيء بعود أو بغيره، إذا كان يريد أن يقرأ أو ينظر، لأن المحدث حدثا أصغر يقول كثير من العلم أنه يجوز له أن يقرأ القرآن، وإنما منع من المس، مس المصحف. كذلك الحائض أجاز ذلك مالك والشيخ الإسلام تيمية وغيره، أجازوا للحائض أنها تقرأ القرآن من دون مس، أنا إذا كانت تقرأ حفظا أو مراجع أو تقرأ في شيء معناه تحاول أنها لا تمس القرآن مباشرة. أو مثلا مثل الآن مثلا تقرأ في جوال، لأن الجوال ليس قرآنا. أنا مس المصحف أو مس الجوال ليس كمس المصحف، ولو كان الظاهر فيه قرآن فهو ليس مصحف أصلا. فهذا خلاصة ما يذكر في هذه المسألة، إن شاء الله نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.